في رسالة صوتية وافانا بها من أربيل أحمد سعيد حشود عسكرية حكومية جديدة حول محافظة كركوك وتصريحات تركية جديدة حول المدينة ذاتها فيما الحزب الديمقراطي الكردستاني يصر على كردية هذه المدينة.
العراق يزيد من تحشداته العسكرية حول كركوك وينصب أجهزة مراقبة متطورة في مرتفعاتها الشرقية فيما يهدد جنرال تركي باجتياحها في حال تسليمها إلى الكرد وسط تكثيف حكومته لتواجدها العسكري على طول الحدود مع العراق. والحزب الديمقراطي الكردستاني يشدد على كردستانية كركوك وعدم المساومة عليها. أفادت مصادر كردية مطلعة أن الحكومة العراقية دفعت بمزيد من قواتها إلى منطقة كركوك وأن قسم من هذه القوات دخل مجمع البارودخان العسكري على الطريق إلى محافظة السليمانية فيما استقر قسم آخر منها على الطريق بين كركوك وبغداد. وتقول صحيفة ريبازي آزادي الناطقة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني التي أوردت جوانب من الخبر أن الجيش العراقي نصب أجهزة مراقبة متطورة على مرتفعات باني مقان شرق كركوك تحمل اسم مرصد القائد مهمتها مراقبة بلدة شمشمال وأريافها. وعلى ذكر كركوك كان الجنرال حسين كيفيك أوغلو رئيس أركان الجيش التركي قد أبلغ مساعد وزير الدفاع الأمريكي أثناء زيارته لتركيا بأن تركيا لن تقف مكتوفة اليدين في حال قيام دولة كردية وضم مدينة كركوك إليها. صحيفة تعاولات الأسبوعية أوردت تصريحات الجنرال التركي في صد صفحتها الأولى ونسبت إليه القول أن حكومته ستجتاح المنطقة للحيلولة دون ضم كركوك إلى الدولة الكردية المزعومة. من جانب آخر واستنادا إلى مصدر وصفته صحيفة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني بالخاص أن الحكومة التركية حشدت قوات لها على امتداد حدودها مع إيران وكردستان العراق في جنوب أدنى والأناضول التركيتين قوامها قوة الجندرمة وأخرى غير نظامية وبالقرب من قواع العمالية وفي مثلث حدودي حشدت الفرقتين 1420 و1425 بقيادة الجنرال بدير حزان سيف الدين. وفي مثلث دروغ زاخو سلوبي تتمركز الآن ثلاث فرق عسكرية لها تطلق عليها تسمية قوة أتاتورك الجنوبية ومعها نحو 700 دبابة حسب الصحيفة المذكورة. وعلى الصعيد ذي صلة بالنزاع الكردي التركي العراقي على كركوك كانت صحيفة برايتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني قد نشرت وعلى امتداد الأيام الماضية وما تزال تقارير ودراسات ساهم في تحليلها أساتذة جامعيون وسياسيون كرد وغيرهم حول كردستانية كركوك قديما وحديثا والذين أوردوا أرقاما وإحصائيات سكانية حول سكنة المحافظة بدءا من العهد العثماني وانتهاءا بإحصاء عام 57 السكاني في العراق والتي تثبت كردية كركوك والمناطق التابعة لها. يذكر أن الصحيفة برايتي تورد بشكل شبه يومي أخبارا عن قيام الحكومة العراقية بتعريب كركوك وطرد سكانها الأصليين من الكرد والتركمان منها. وعلى امتداد الأعوام الماضية نظمت المؤسسات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر من ندوة ومهرجان في العاصمة أربيل للتنديد بالتعريب والترحيل بحق كرد كركوك. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيدتي سادتي، كثرت في الآونة الأخيرة تقارير عن تعاون عسكري سري وصفقات أسلحة غير معلنة بين بغداد وكييف ومنسك. الزميل ميخائيل ألندرينكو يعرض لهذه التقارير.
لمح خبيران بيلاروسي وأوكراني إلى إمكانية استخدام سوريا كممر لتهريب سلع محظورة إلى العراق. الخبير البيلاروسي رومان ياكوفليفسكي، وهو نائب رئيس تحرير صحيفة بيلاروس توداي الأسبوعية الصادرة في مينسك باللغة الإنجليزية، تحدث إلى إذاعتنا في عقاب زيارة قام بها وزير التصنيع العسكري العراقي عبد الثواب ملا حويش إلى العاصمة البيلاروسية مينسك انتهت يوم الاثنين الماضي. أما سيرجي زهوريتس رئيس قسم البرامج العلمية في مركز بحث الجيش ونزع السلاح في كييف، وهي منظمة غير حكومية، فتحدث إلى إذاعة العراق الحر في ضوء تقارير أفادت بأن العراق يحاول اكتساب تكنولوجيا عسكرية من أوكرانيا. اللافت أن زيارة حويش إلى بيلاروس أثرت حيرة في صفوف الصحفيين على الرغم أنها لم تكن سرية، فقد وصفت وكالة إيترتاس الرسمية الروسية للأنباء المسؤول العراقي بأنه نائب لرئيس الوزراء، لكن وكالة فرانس بريس للأنباء وصفته بأنه وزير التصنيع العسكري. إلا أن رومان ياكوفليفسكي من بيلاروس اعتبر أنه لم يكن هناك أي تشويش أو ارتباك في تسمية الوزير.
عندما سئل مسؤولون بيلاروسيون لماذا سمت وسائل إعلام مختلفة حويش بأسماء مختلفة فإنهم رفضوا التحدث عن هذا، وجوابهم الوحيد كان بدون تعليق، وهذا يدل وإن بشكل غير مباشر على أن مركزه كوزير للتصنيع العسكري كان أهم بالنسبة لإقامته في بيلاروس من تسميته المحايدة بأنه نائب لرئيس الحكومة.
وتحدث ياكوفليفسكي عن نتائج الزيارة التي استغرقت أسبوعا فقال:
الزيارة العراقية الأخيرة تمخلت عن تقديم المزيد من التفاصيل عن مشروع حول بناء مصنع في العراق لتركيب الجرارات، ولكن إنتاج الجرارات كان في عصر الاتحاد السوفيتي السابق صناعة ذات استخدام مزدوج، لأن هذه المصانع كانت قادرة على إنتاج الدبابات وتصليحها أيضا، وأعتقد أن هذه الخصوصية لم تتغير بعد تفكك الاتحاد، ومن الصعب القول ماذا سينتج في العراق، دبابات أم جرارات، لكن الصحف الإسرائيلية أشارت في الفترة الأخيرة إلى أن بيلاروس تهرب قطع الغيار للدبابات السوفيتية الصنع إلى العراق عبر سوريا.
ورد على سؤال عما إذا كانت بيلاروس تراعي نظام العقوبات المفروضة على العراق عام 90، قال ياكوفليفسكي:
أعتقد أن ثمة طرقا كثيرة للالتفاف على العقوبات. مجلة بروست البولندية نشرت في ربيع هذا العام مقالا يوضح كيفية تهريب السلع المحظورة إلى العراق وغسل الأموال بعد ذلك. المقال الذي كتبه صحفيون بيلاروسيون أكد أن الأموال التي تتلقاها بيلاروس عبر التعاون العسكري مع العراق لا تصل الأراضي البيلاروسية، وإنما تودع في حسابات في بنوك أجنبية. الجانب البيلاروسي هدد برفع قضية جنائية بعدما نشر المقال، وهذا أيضا يمكن أن يشير إلى أن التعاون البيلاروسي العراقي ليس شفافا.
وأضاف الخبير البيلاروسي:
وزعت وثيقة على أعضاء مجلس الأمن منذ نحو 6 أشهر تزعم أن بيلاروس تخالف العقوبات المفروضة على العراق، لكن روسيا وهي دولة معروفة بتأييدها لبيلاروس لم تعلق على هذه المعلومات.
في رأي ياكوفليفسكي فإن بين بيلاروس والعراق علاقات وثيقة، مما يدل عليه وجود سفارة عراقية في بيلاروس.
العراق أدنى из немногих стран данного региона.
العراق هو أحد البلاد العربية القليلة الذي له سفارة في مينسك. بعض الدول العربية الأخرى لها سفراء في موسكو يقومون بأعمالها في مينسك، لكن بغداد تقيم علاقات مباشرة مع مينسك. السفير العراقي في بيلاروس نفى في مؤتمر صحفي عقد في مينسك وجود طلاب عسكريين عراقيين في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، لكن كلماته تتناقض، وتصريحا كان أدلى به نائب أمين عام اتحاد روسيا وبيلاروس كلاشنيكوف الذي اعترف بأن مثل هؤلاء الطلاب كانوا موجودين في بيلاروس لكنهم غادروها قبل انتهاء مدة الدراسة.
كما أشار ياكوفلسكي إلى أن تسرب المعلومات عن التعاون العسكري بين البلدين أدى إلى تغييرات في قيادة المخابرات البيلاروسية.
الوقائع التي ظهرت عن التعاون بين بيلاروس والعراق أسفرت عن تغييرات في مجلس الأمن القومي البيلاروسي، فقد أقصي مدير الاستخبارات المضادة العسكرية الذي حمل مسؤولية تسرب المعلومات، وكذلك مدير المخابرات الخارجية ومدير الاستخبارات المضادة.
هذا كان رومان ياكوفلسكي، نائب رئيس تحرير صحيفة بيلاروس توداي الأسبوعية الصادرة في مينسك باللغة الإنجليزية. أما سيرجي زهوريتس رئيس قسم البرامج العلمية في مركز أبحاث الجيش ونزع السلاح في أوكرانيا، فقد شكك في أن بلاده تتورط في بيع أسلحة أو تقديم تكنولوجيا إلى العراق.
مسؤولون أوكرانيون يؤكدون أن ليس هناك أي تعاون عسكري بين بغداد وكييف، وذلك بسبب العقوبات الدولية المفروضة على العراق، إلا أن القائم بأعمال العراق في كييف هشام إبراهيم أعلن أن مثل هذا التعاون أمر ممكن بعد إيقاف نظام العقوبات. المسؤول العراقي أشار إلى أن شراء الأسلحة الأوكرانية الصنع سيفيد كلا الطرفين. في غضون ذلك ظهرت تقارير تزعم أن أوكرانيا تزود العراق بأسلحة متطورة تكنولوجيا عن طريق سوريا أو دول أخرى، إلا أن الهيئات الأوكرانية الرسمية تنفي هذه الأخبار. أنا شخصيا أعتقد أن أوكرانيا ليست جاهزة لتنفيذ مثل هذه الصفقات في الوقت الحاضر.
ورد على السؤال حول سبب ظهور مثل هذه المعلومات قال زهوريتس:
تجري الاستعدادات الآن لعمل عسكري ضد العراق، وكل عمل عسكري يتطلب دعما دعائيا، وهذه المعلومات الدعائية ترمي إلى تصوير العراق كأنه يمتلك أسلحة متطورة ويشكل خطرا لدول أخرى. لكن لو كانت هناك أدلة على التعاون العسكري بين أوكرانيا والعراق لكانت قد أعلنت.
كان هذا سيرجي زهوريتس رئيس قسم البرامج العلمية في مركز أبحاث الجيش ونزع السلاح في أوكرانيا في حديث إلى إذاعتنا. سيداتي وسادتي، وأختم هذا التقرير بتعليقات لمدير جمعية المستعربين في موسكو فاديم سيمينتسوف، الذي تحدث إلى إذاعتنا عن احتمال تورط بيلاروس وأوكرانيا الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في تزويد العراق بأسلحة وتكنولوجيا متقدمة.
قد سمعت الأخبار عن زيارة المسؤول العراقي الكبير عبد التواب ملا حويش إلى بيلاروسيا، ويقولون إن هذا السيد مسؤول كبير وهو أو نائب رئيس الوزراء وحتى المسؤول عن الصناعات العسكرية في العراق. وهذه الزيارة، وهي كانت زيارة لمدة أسبوع، تثير قلق لدى أولئك الذين مهتمين بالأوضاع الخاصة بالعراق، لأن أكيد التعاون بين نظام لوكاشينكا ونظام صدام حسين يتحقق ومن زمان، وهون ممكن نقول إن الطيور على أشكالها تقع، وأكيد هذه النظام صدام حسين كتير مهتم بالحصول على الأسلحة، لأن هذا النظام بالعزلة، ونحن نعرف أن على أساس العقوبات الدولية، عقوبات الأمم المتحدة، ممنوع بيع الأسلحة إلى نظام صدام حسين، ونظام لوكاشينكا برضو في العزلة في العالم، أكيد يحتاج نظام لوكاشنكا إلى العملة الصعبة، وأكيد يمكن الحصول على هذه العملة الصعبة اللي هو كتير يحتاج إليها من أجل تطوير الاقتصاد، طبعا على أساس بيع الأسلحة. وهذه الزيارة لعبد التواب ملحويشي تدل على أن هذا التعاون بين النظامين يشمل بيع السلاح من بيلاروسيا إلى العراق، لأن الصناعات الأخرى في بيلاروسيا متخلفة، والصناعات العسكرية هي قوية، وهي كانت قوية ومتطورة في أيام الاتحاد السوفيتي. وفقط علينا أن ندين مثل هذا التعاون، فندعو القوى وندعو الأمم المتحدة إلى أن تهتم كثيرا بمثل هذا التعاون اللي يؤدي إلى توتر في المنطقة نتيجة لسياسات النظام صدام حسين. وأكو لدي معلومات إن أوكرانيا أيضا تشترك في العملية لبيع السلاح للنظام صدام حسين، ولكن لدي شكوك في هذا التأكيد، لأن نعم أنا موافق على أن في الماضي ممكن قبل عدة سنوات صحيح مثل هذه العمليات كانت تتحقق، ويعني كانت أوكرانيا تبيع سلاح لنظام صدام، ولكن كلما تتقرب أوكرانيا باتجاه الغرب كلما تبتعد من التعاون مع الأنظمة شبيهة بالنظام صدام حسين. والآن النظام في أوكرانيا كثير يحتاج إلى الدعم الأمريكي، إلى الدعم الأوروبي، ولذلك سياسة أوكرانيا الحالية موجهة قبل كل شيء إلى التعاون مع الغرب، مع المجتمع الديمقراطي. ولذلك أنا أعتقد أن هذه المعلومات أو مثل هذه الاتهامات لأوكرانيا ليس لها أساس في الوقت الحاضر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
Thank you.
مستمعي الكرام، نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية يوم أمس الثلاثاء تعليقا حول موقف تركيا من عملية عسكرية محتملة تقوم بها الولايات المتحدة ضد العراق. العرض التالي أعده ويقدمه لكم شيرزاد القاضي.
خبراء في شؤون الأمن توقعوا أن تؤدي الأزمة السياسية التركية إلى تعقيد التحرك العسكري الأمريكي، إلا أنها لن تلغيه بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية. أشار تعليق الصحيفة الذي كتبه ديفيد سانتس إلى أن حكومة الأقلية التي يترأسها رئيس وزراء تركيا المريض بولنت أجافيت تواجه انتخابات حاسمة في 3 من تشرين الأول القادم، أي قبل 1.5 عام من الموعد المقرر. وفي غضون الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعانيها تركيا، هدد زعيم حزب من أحزاب الائتلاف الحاكم بتقديم استقالته إذا حاول أجافيت تمديد الاستفتاء، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن أجافيت حاول التراجع قبل أيام عن وعود قطعها بإجراء انتخابات مبكرة. يذكر أن تركيا التي هي عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو كانت قدمت دعما هاما أثناء حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة ضد الرئيس العراقي صدام حسين عام 1991، بحسب الصحيفة الأمريكية. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الآن للحصول على دعم مشابه من أنقرة في الوقت الذي تستعد فيه لإزاحة صدام، وفقا للصحيفة. ونقلت الصحيفة عن سفير سابق للولايات المتحدة في تركيا ويعمل حاليا مستشارا في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى السياسية مارك باريز، نقلت عنه قوله إن لأمريكا وتركيا تاريخ طويل من التنسيق في شؤون الأمن حتى في ظل أوقات سياسية متقلبة وبغض النظر عن الظروف السياسية. هذا وقد حصل حزب العدالة والتنمية الإسلامية المحافظ على نسبة 20% في استطلاعات الرأي، وهي أعلى نسبة لحزب بمفرده في تركيا، بحسب الصحيفة التي أضافت أن زعيم الحزب رجب أردوغان رفض صفة الإسلامي التي يحاول أجافيت وغيره من المنافسين أن يصنفوا حزبه ضمنها. وصل المحلل السياسي الأمريكي مارك باريس قوله ان طبيعة السياسة التركية حساسة الى درجة سيكون فيها رئيس حزب العدالة والتنمية رجب اردوغان حتى اذا استطاع تشكيل الحكومة سيكون تحت ضغط كبير ليثبت لامريكا وللجيش التركي انه صديق للغرب. سيداتي وسادتي، تقول صحيفة واشنطن تايمز في معرض تعليقها على الوضع السياسي في تركيا إن أنتوني كوردسمان، وهو محلل للشؤون الأمنية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لاحظ أن مشاكل أجيفيت السياسية لا تنحصر في موضوع العراق. وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن كوردسمان قوله: لا يمكن رؤية صراع حاد بين الأيديولوجيات، ولكن ما يجري هو أقرب إلى صراع بين مختلف السياسيين الأتراك. تابعت الصحيفة أن التحالف الذي يقوده أجيفيت منقسم بشأن إصلاحات مقترحة، منها إلغاء عقوبة الإعدام ضمن مساعي تركيا في الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، كما تلقى أجيفيت نقدا حادا بسبب طريقته في معالجة الوضع الاقتصادي. مضت الصحيفة الأمريكية قائلة إن جميع أحزاب تركيا الرئيسية تشارك أجيفيت ترددها في تأييد عملية عسكرية أمريكية ضد العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن سبب تردد الأحزاب التركية هو قلقها من خسائر اقتصادية إضافية ستلحق بتركيا واحتمال اضطراب أوضاع المنطقة، إضافة إلى جهود سيبذلها الكرد في جنوب تركيا لإقامة صلة مع كرد العراق في مسعى جديد لإقامة دولة مستقلة. وفي هذا السياق أشارت الصحيفة إلى أن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوفيتس قام بزيارة إلى أنقرة قبل أسبوع أعطى فيها ضمانات هي الأكثر صراحة لحد الآن بأن الولايات المتحدة ستحمي مصالح تركيا في عراق ما بعد صدام. وقال وولفوفيتس في كلمة ألقاها في أنقرة يوم الأربعاء الماضي إن دولة كردية منفصلة في شمال العراق ستؤثر في استقرار تركيا ولن تكون مقبولة من جانب الولايات المتحدة. وختم صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تعليقها بقول كوردسمان إن تغيرا سياسيا في تركيا يمكن أن يفيد خطط واشنطن العسكرية إذا استطاع حزب جديد من أحزاب الوسط ذو ميول غربية أن يستلم السلطة في تشرين الأول المقبل وأن يقوم بتشكيل حكومة مستقرة.
وفي بيروت أجرى مراسلنا علي الرماحي مقابلة مع الخبير اللبناني في الشؤون التركية محمد نور الدين العائد لتوه من أنقرة، وتناول معه الموقف التركي بعد زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي للعاصمة التركية.
دأب المسؤولون الأتراك على التأكيد على رفضهم أو تحفظهم على تنفيذ عمليات عسكرية لتغيير النظام في العراق، وهو ما كان مدار بحث بين المسؤولين الأتراك ونائب وزير الدفاع الأمريكي وولفويتس الذي زار أنقرة مؤخرا. ودكتور محمد نور الدين الباحث في الشؤون التركية، إن الموقف التركي المبني على هواجس عدة شهد تغييرا ملحوظا بعد زيارة المسؤول الأمريكي إلى أنقرة.
يعني أولا، رغم أن زعيمة سياسية مثل تانسو تشيلر صرحت منذ حوالي 10 أيام أنها تريد أن تكون رئيسة للحكومة التركية أثناء تنفيذ الولايات المتحدة لضربة عسكرية ضد العراق، إلا أن أحدا لم يعني لم يشدد على هذه النقطة، بمعنى أن أحدا في تركيا لا يرى رابطا أو صلة بين الأزمة الحكومية الداخلية وبين مسألة ضرب العراق، لأن الحديث المستجد منذ عدة أيام أو عدة أسابيع عن ضرب العراق هو متأخر عن انفجار الأزمة الحكومية، وبالتالي لا صلة أكيدة بين الأزمة الحكومية الحالية وبين مسألة ضرب. أما من جهة ثانية، فأعتقد أن المواقف الأحزاب السياسية المختلفة داخل تركيا لا تختلف كثيرا فيما بينها بالنسبة للعراق، ذلك أن هناك ثوابت متعددة تحكم الجميع ويرسمها مجلس الأمن القومي التركي. المناخ السائد حاليا هو باختصار أن تركيا تفضل ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، لأنه أولا يضمن استمرار سيطرة تركيا على الحركة الكردية في الداخل العراقي، يبقي العلاقات الاقتصادية الجيدة مع بغداد، ومؤخرا زارها وفد من عشرات بل مئات الأشخاص. الوضع الحالي يبقي إيران بعيدة عن أي نفوذ سياسي حقيقي داخلي، كما أن نظام صدام حسين يبقى في الوقت نفسه محاصرا وضعيفا، وبالتالي ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه ايضا يحول دون اي مفاجآت اقتصادية من امكانية حصول ضربة تنعكس على الاقتصاد التركي وتضيف الى 35 مليار دولار خسائر حرب الخليج الثانية، خسائر اضافية جديدة لا يستطيع الاقتصاد في المرحلة الحالية ان يتحملها.
دكتور نور الدين، انت عدت اخيرا من زيارة عمل لتركيا، كتبت في احد الصحف بان الملف العراقي لا يقل اهمية الان عن الاهتمام التركي بالساحة الداخلية التركية، ما سبب هذا الاهتمام او رجحان الملف العراقي لدى الساسة الاتراك؟ ما هي العناصر الجديدة التي دخلت على هذا الملف ليحصل على اهتمام متزايد داخل تركيا؟
يعني طبعا تركيا على العراق بالنسبة لتركيا يتميز بأهمية تزيد على أهمية أي علاقات إقليمية تركية أخرى، إذا استثنينا الملف القبرصي الذي هو بالفعل اهتمام أمني قومي تركي بشكل كامل، فإن العراق هو الساحة الثانية الرئيسية في العلاقات التركية الإقليمية لجهة الاهتمام. أولا لأن لتركيا في هذا البلد تطلعات ما وإن كانت تنفى رسميا متعلقة بالموصل كركوك ومنذ العام 1926. ثانيا أنه في هذا البلد في العراق يعني هناك امتداد خارجي لمشكلة تركية داخلية وهي الوجود الكردي، ثم أن هناك أيضا أقلية تركمانية ترى فيها أنقرة حليفا أساسيا بل نقطة ارتكاز يمكن أن يعتمد عليها في المستقبل من أجل تشكيل نقطة ضغط وقوة ضغط على بجهة طبيعة الخريطة المستقبلية للعراق. ثم أن العراق هو البلد الوحيد في المحيط الإقليمي لتركيا الذي وجه تهديدات علنية ومباشرة في أوقات سابقة قبل اندلاع حرب الخليج الثانية من جانب بغداد عندما كانت في ذروة قوته الصاروخية. أيضا هناك نقطة مهمة جدا، أن ما تبقى من قوات حزب العمال الكردستاني لم تعد موجودة في أي مكان آخر سوى في شمال العراق. لهذه الأسباب طبعا إضافة إلى العلاقات الاقتصادية الجيدة الآن بين أنقرة وبغداد، كل هذه الأسباب تجعل العراق محط اهتمام أكيد وقوي لدى أنقرة، وبالتالي الحسابات التركية حيال هذا الملف هي حسابات كثيرة ومتشعبة، ونظرا لتشعبها و يعني هذا يدفع الى يعني احتمالات وجود مفاجآت ما امام أنقرة في هذا الملف. لذلك اتسم هذا الموقف التركي بالتردد من جهة، بكثرة الاتصالات، بالمخاوف. يعني الملف معقد، وأنقرة أعتقد ليست عندها صورة واضحة ونهائية لما يجب أن تفعله تجاه هذا الملف سوى أن تقول أنها ضد تغيير الوضع القائم حتى النهاية. لكن إذا حصلت ضربة، إذا كانت الضربة الأمريكية لابد حاصلة لا محالة، عندها تركيا لابد أن تشارك في هذه الضربة، لأن أضرار المشاركة هي أقل من أضرار عدم المشاركة.
طيب خلال زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي إلى أنقرة مؤخرا، هل ليست لدى الأتراك تغييرا أو توضيحا وضوحا أكثر للصورة من جانبهم بصورة التغييرات المحتملة في العراق وما يتعلق بالمصالح التركية خصوصا؟ هل هناك قناعات جديدة لدى الجانب التركي أم أن الموقف الرسمي الرافض للتغييرات ما زال هو السائد؟
يعني ما خرجت منه أنقرة من اجتماعات وولفتس وسائل وزير الخارجية الأمريكي مع المسؤولين الأتراك هو أن الضربة الأمريكية حاصلة لا محالة. عند هذه النقطة وأمام ما يشبه التهديد الذي أطلقه وولفتس من أن الضربة حاصلة سواء شاركت تركيا أم لا، ربما كان هناك بعض مؤشرات تحول ما في الموقف التركي نتج عن كانت يعني أنقرة تطلق مواقف الآن بدأت تطلق أسئلة إلى الجانب الأمريكي، وهذا يعتبر مؤشر إلى أن أنقرة مستعدة لأن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن ولكي يعني تدخل سوق المساومة مع أمريكا لتقرير ملامح العملية المقبلة. يمكن اعتبار موقف أنقرة الآن أنه في اتجاه المشاركة في هذه الضربة في حال كانت حاصلة لا محالة، وأن ما يجري الآن هو توضيح معالم وملامح كل ما يتعلق بهذه الضربة وما بعد الضربة بالنسبة لخريطة العراق. فتركيا أعتقد تريد ضمانات وصورة واضحة جدا لكل ما يمكن أن يحصل حتى لا تسقط في مفاجآت تتوجس منها.
دكتور محمد دور الدين شكرا جزيلا، من بيروت كان معكم أيضا ماحي إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق نستمع إلى تقرير من السليمانية حول المساعي التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان في السليمانية لفتح دورات ثقافية تتعلق بحقوق الإنسان للشرطة وعلماء الدين والمعلمين. ويشير التقرير أيضا إلى التنديد بالجريمة التي تذكر أحزاب كردية وتقارير مختلفة أن جماعة أنصار الإسلام ارتكبتها بحق مرقدي ومزار الشيخ حسام الدين النقشبندي وعائلته وأولاده وأحفاده ليلة 16 على 17 من شهر تموز الجاري في باخا كون في هورامان. ومن باريس يشير تقرير وفانا به مراسل إذاعتنا إلى انتقاد منظمة صحفيين بلا حدود للتغييب الفرنسي الرسمي لحقوق المثقفين في العراق، كما أجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع باحث في شؤون الديانة اليزيدية ورئيس جمعية اليزيدية خارج الوطن حول ما يطرحه أبناء الطائفة من مطالبة بحقوقهم. وقبل أن نبدأ بتقرير مراسل إذاعتنا في السليمانية سعد عبد القادر، أود أن أشير إلى أن الطريقة النقشبندية هي طريقة يدين بها عدد كبير من المسلمين، ولها مريدون وأتباع في المنطقة والعالم. والشيخ حسام الدين النقشبندي الذي تم العبث برفاته هو ابن الشيخ بهاء الدين ابن الشيخ سراج الدين النقشبندي، مؤسس الطريقة المعروفة بالنقشبندية.
مسألة حقوق الإنسان وحقوق النساء وحقوق الأطفال في كردستان كانت محورا رئيسا في الاجتماع الذي عقد بين صلاح رشيد وزير حقوق الإنسان وشؤون المرحلين والأنفال إدارة السليمانية، وبين وفد رفيع المستوى من صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، حيث دعا الوزير المنظمة إلى فتح دورات ثقافية خاصة تتعلق بحقوق الإنسان للشرطة ولعلماء الدين والمعلمين، لتتعرف خلالها هذه الشرائح على القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكيفية ممارستها خلال تأديتهم أعمالهم الرسمية والخاصة. كما عرض الوزير بعض الاحتياجات الخاصة بالموقوفين والنزلاء من النساء والأحداث لتأمين ذلك لصالح هؤلاء. كما جرى بحث سبل طبع وتوزيع منشورات ثقافية حول حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان على طلبة المدارس، وأكد الجانبان تعزيز التعاون بينهما في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. وعلى الصعيد نفسه أعلن سعدون فيلي وكيل وزارة حقوق الإنسان، أعلن لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تلقت كتاب شكر وتقدير من منظمة العفو الدولية عن اهتمام الوزارة واحتفائها على حد تعبير سعدون فيلي بالكتاب الذي أصدرته المنظمة بعنوان دليل المحاكمات العادلة، والذي وزعته الوزارة على الحكام ونواب الادعاء العام والمحامين والحقوقيين والعاملات في التنظيمات النسائية والناشطين في قضايا حقوق الإنسان والصحفيين، وذلك خلال اجتماع موسع عقد لمناقشة مشاكل القضاء. ومن جهة أخرى أصدر مكتب حقوق الإنسان في السليمانية بيانا ندد فيه بما سماه بالجرائم التي ترتكبها مجموعة أنصار الإسلام في ديارة بحق المواطنين، وعددت عددا من تلك الجرائم التي فيها القتل والخطف وزرع الألغام في طريق الفلاحين وقتل المواشي. كما ندد البيان بما سماه الجريمة التي ارتكبت بحق الموتى، حيث أخرجوا رفات شيوخ الطريق النقشبندية من مراقدهم ونقلوه إلى جهة مجهولة. هذا عدا قيام أنصار الإسلام حسب البيان بالضغط على المواطنين في الامتناع عن الاستماع إلى الأغاني، واعتبر أنصار الإسلام استعمال الفيديو السيجي محرما، وكذلك تعليق الصور. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وإليكم التقرير الذي وافانا به مراسلنا في باريس شاكر الجبوري حول الانتقاد الذي واجهته منظمة صحفيين بلا حدود للتغييب الرسمي الفرنسي لحقوق الصحفيين والمثقفين العراقيين.
وسعت منظمة صحفيون بلا حدود الفرنسية وسعت من دائرة انتقادها لما تطلق عليه التغييب الرسمي المنظم لحقوق المثقفين في العراق، مؤكدة على خطورة هذا التوجه الذي لم يسلم منه حتى الإعلاميين الموجودين خارج البلاد، حيث تقوم البعثات الدبلوماسية العراقية حسب صحفيون بلا حدود الفرنسية تقوم بجمع معلومات دقيقة عن نشاط وتحركات هذه الشريحة المثقفة، ذلك من أجل العمل على تحييد قدراتها عبر فرض حالة من الضغط النفسي على عوائلها في الداخل. حسب ما تشدد على ذلك هذه المنظمة التي لا تمتلك مكتبا في أي دولة عربية. وقالت فيرجين لوكسول مسؤولة دائرة الشرق الأوسط في منظمة صحفيون بلا حدود الفرنسية، قالت لإذاعة العراق الحر إن إدراج نظام الرئيس العراقي صدام حسين على قائمة الأنظمة المتهمة بتغييب الرأي الآخر وخرق حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية في كل ما يتعلق بحقوق الصحفيين والمثقفين والإعلاميين له علاقة مباشرة بالمعلومات والشواهد المتكررة التي تعزز حسب قولها القناعات بوجود سياسات أمنية مركزية متجددة تهدف إلى إسكات الرأي الآخر بأية وسيلة من الوسائل، مشددة على دور المنظمة الفرنسية في فضح ما تسميه لوكسل محنة الظلم الرسمي للصحفيين والمثقفين العراقيين في الداخل والخارج. وتعتبر منظمة صحفيون بلا حدود الفرنسية تشكيل المجلس الجديد للإعلام برئاسة الرئيس العراقي صدام حسين والاتهامات التي ساقها وزير الخارجية العراقية ناجي صبري حديثي قبل أيام لإذاعة العراق الحر، تعتبر كل ذلك من بين المؤشرات الكافية على صعوبة الاعتقاد بحدوث التحولات إيجابية في التوجه الحكومي العراقي لكل ما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق المثقفين. الأمر الذي يستدعي حسب المنظمة حالة من الرصد الدقيق لكل ما يجري في العراق في الوقت الحاضر، والذي يندرج في التجاوز المتعمد لحقوق الإعلاميين بشكل عام، سيما وأن عمليات الاعتقال والتهديد والضغط النفسي ما زالت هي العلامات المميزة للتوجه الحكومي في هذا المجال الحيوي على حد قول منظمة صحفيون بلا حدود الفرنسية. وكان التقرير السنوي لهذه المنظمة قد خصص فصلا كاملا للحديث عن واقع الصحافة والإعلام في العراق، بدءا من هيمنة عدي صدام حسين على المفاصل القيادية في هذا المجال، مرورا بمراحل الهجرة الجماعية للصحفيين والمثقفين والظروف الإنسانية القاسية التي يعيشونها داخل العراق وخارجه، ذلك بسبب عدم وجود سياقات رسمية شفافة تضمن لهم الأبسط من الحقوق، وانتهاء بمركزية الإعلام الرسمي الذي حول كافة القنوات الصحفية والمثقفة إلى بوق دعاية سياسية لنظام الرئيس العراقي صدام حسين حسب ما تقول المنظمة في تقريرها، والذي تطالب من خلاله بوضع نهاية سريعة لهذا التجاوز الخطير لحقوق الإنسان. تشارك في صياغته منظمة الأمم المتحدة وكافة المؤسسات المعنية بحرية الرأي وصيانة مبادئ الديمقراطية، مشددة على موقفها الثابت من ضرورة فضح كل هذه الممارسات لما له علاقة بمستقبل وحرية العمل الإعلامي في العراق حسب المنظمة الفرنسية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
مستمعين الكرام، للمؤمنين بالديانة اليزيدية معتقداتهم الدينية وكتبهم المقدسة وأماكنهم الخاصة للعبادة، كما أن لهم خصوصياتهم التاريخية والقومية والثقافية وعلاقاتهم الاجتماعية والعشائرية ولغتهم، وهم يعيشون في بلاد الرافدين منذ آلاف السنين، ولكن هناك القليل مما هو معروف عنهم وعن حقوقهم كمواطنين عراقيين. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الدكتور خليل رشو، الباحث في شؤون الديانة الإيزيدية في جامعة غوتينغن في ألمانيا ورئيس جمعية الإيزيدية خارج الوطن، وتوجهنا إليه بالسؤال التالي: كتب التاريخ في المدارس العراقية ما تشير إلى أي من القضايا اللي ترتبط بالديانة الإيزيدية؟ كيف تفسرون هذا التناقض؟
شكرا جزيلا للقاء. أعتقد أن وحدة القومية السعيدة مع مصطلح أو مفهوم دين الدولة الرسمي يولدان بالنتيجة سياسة شوفينية، بحيث يخلق تزاوج هؤلاء الثلاثة بعد بمعنى القومية الدين الفكر الشوفيني المغلق أرضية تهدد باستمرار كيان وحياة الأقليات القومية والدينية. والأنكى من كل ذلك فإن تزاوج الدين والقومية الشوفينية أفرز في العراق كائنا غريبا اسمه حزب البعث العربي. هذا الكائن العجيب الذي لا يقبل غير أحادية في التفكير، أحادية في السلطة، أحادية في الوجود، عدم قبول الآخر والاعتراف به، مع شمولية في الإرهاب والتطهير العرقي والديني للآخرين. وعليه فإن عدم حل قضية الديمقراطية على مستوى الوطن العربي ككل باعتقادي، وفصل الدين عن الدولة، وحل قضية الأقليات القومية والدينية، تبقى تلك الأقليات مهددة ومهضومة حقوقها. فقط تنشق اليزيدون أقل من سنتين نسيم الحرية في عهد عبد الكريم قاسم، حيث تم لأول مرة تدريس مادة الديانة اليزيدية في مدارس القرى اليزيدية.
يعني بعد 1958.
نعم. 58-59.
سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة تميزت بإهمالها لأبناء الأقليات الدينية غير المسلمة. واعتمدت سياسة تقوم على تأليب الأقليات الدينية ضد بعضها، وأحيانا زرع البغضاء بين أبناء الطائفة الواحدة، يمكن حدث هذا أيضا بالنسبة إلى الديانة اليزيدية وأبنائها، وتولدت نتيجة لهذه السياسات مشاعر عداء وحذر بين الطوائف الدينية وأحيانا داخلها، وتحتاج هذه المشاعر إلى فترات من الزمن طويلة وفي أجواء مختلفة لمعالجتها. كيف تنظرون إلى المستقبل؟ هل هناك خوف من أن يتكرر التمييز ضد الإيزيدية باعتبار هناك ديانة سائدة قد تفرض نفسها مرة أخرى بطرق جديدة؟ أو بكلمة أخرى، ما الذي يريده الإيزيديون من حقوق بالنسبة إلى العراق القادم؟
بإمكاني التوقف مطولا عند هذا السؤال الحساس.
نعم.
لكنني أحاول التركيز على أهم العقد وأمنيات بين قوسين الإيزيدية للمستقبل.
شكرا.
خاصة بعد رحيل نظام صدام. أهم ما يقلق الإيزيدية أكثر من أي وقت مضى هو تنامي المد الأصولي على المستوى العراقي والأقليمي.
نعم.
حيث لاقى الإيزيديون أكثر من 72 إبادة منظمة باسم الدين الإسلامي خلال العهود الماضية وخاصة خلال الفترة العثمانية. وينادي الإيزيديون مع كل شعب العراقي بالديمقراطية باعتبارها مفتاحا لحل أهم القضايا السياسية والاجتماعية والقومية والاقتصادية. ويتمنى الإيزيديون أن ينجح العراقيون مستقبلا فصل الدين عن الدولة، أو على الأقل عدم ذكر دين الدولة الرسمي في الدستور الجديد.
نعم.
إن الفيدرالية باعتقادي الفيدرالية واللامركزية هي أفضل وسيلة في إدارة الدولة التي فيها قوميات وأديان متعددة. فالنظام الفيدرالي يضمن احترام التعديات القومية والدينية والفكرية المختلفة. وحتى لا يسيء فهمي، فإن اليزيدية جزء مهم من الشعب الكردي.
نعم.
لكن لهم خصوصياتهم، وبسبب هذه الخصوصيات أطرح بعض الملاحظات لأخذها بنظر الاعتبار لدستور العراق الدائم بعد زوال نظام صدام.
نعم.
أولا تثبيت حقوق الأقليات الدينية ومنها اليزيدية في الدستور الدائم.
نعم.
أن تكون هناك وزارة باسم وزارة الشؤون الدينية بدل وزارة الأوقاف في الفيدرالية المركزية أو مناطق الفيدرالية الكردية.
نعم.
أن تكون هناك لجنة لشؤون الإيزيدية في السلطة المركزية وما يماثلها في الوزارة الأقليمية الكردية.
نعم.
تدريس مادة التربية الدينية في القصبات والقرى ذات الأكثرية الإيزيدية.
نعم.
كما كان الحال في عهد عبد الكريم قاسم 58-59.
نعم.
ربط قضايا سنجار والشيخان وتلكيف والقوش والمناطق المستعربة من دهوك بالفيدرالية الكردية. إزالة جميع مظاهر التعذيب والتبعيث في قرى اليزيدية، وترحيل تلك العشائر العربية المغتصبة لقرى اليزيدية من مناطق الشيخان تلكير سنجار إلى أماكنهم، وإعادة تلك القرى إلى ذويها. إعادة ربط مجمع مهد بقضاء الشيخان وليس بناحية الفاروق أو ما يسمى بزيركا المستحدثة من قبل السلطة العراقية.
نعم.
إلغاء قانون عام 1996 السري لترحيل أهالي سنجار إلى مناطق الحضر والجزيرة. إلغاء قانون إسكان 10,000 عائلة عربية في قصبتي باشيقة وبحزاني ذو الغالبية اليزيدية.
نعم.
وأخيرا، وهذه أمنية، أن يكون إدارة المناطق ذو الغالبية اليزيدية بيد كوادر اليزيدية، من سواء كانوا قائم قام، مدراء النواحي، أجهزة الشرطة والتعليم، وأن يكون لهم تمثيل وزاري وحسب نسبتهم في السلطات التشريعية والتنفيذية للسلطتين المركزية والفيدرالية الكردية. هذه فقط أمنيات يعني، وأعتقد إذا كان هناك ديمقراطية حقة فليس صعبة هذه الأمنيات.
شكرا جزيلا على هذا.
شكرا جزيلا. شكرا.
بذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
هلا علي مثل الخمر يا عود هاتف على الوتر من دنيا نغلة الليلة ليلة من العمر ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا غار
ويلا ويلا
ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا غار
ويلا ويلا
لكن اجاني
بموعده
ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا
ويلا ويلا
ويلا ويلا
ويلا ويلا